لنتخيل سيناريو، يعني استيقاظ فريق من المهندسين في صباح يوم عادي داخل مقر إحدى كبرى شركات التقنية.
وتكون المفاجأة الكارثية في انتظارهم.
بالضبط، يتفاجؤون بأن أحدث نموذج ذكاء اصطناعي لديهم، والذي استغرق تدريبه أشهراً وكلف مئات الآلاف من الدولارات، قد تحول فجأة إلى مجرد بيانات مشفرة لا معنى لها.
والصدمة الحقيقية ليست في الاختراق بحد ذاته، بل في الشاشة التي لا تعرض أي طلب لفدية مالية، صحيح؟
صحيح 100%، لا توجد أي تعليمات للدفع ولا محفظة عملات مشفرة للتحويل إليها، مجرد تخريب صامت ومميت. بصراحة، هذا المشهد الافتراضي يجسد بدقة واحدة من أهم التحولات التي نرصدها في استكشافنا المعمق اليوم.
وهو استكشاف ضروري جداً لفهم ما يحدث خلف الكواليس في عالم التقنية المعقد.
بالتأكيد، مهمتنا اليوم واضحة. لدينا 6 قصص تقنية ضخمة جداً، من نشرة صباح الخير إفطارك التقنية الصادرة بتاريخ الثلاثاء 28 من يوليو 2026. الهدف هو استخلاص أهم الرؤى من هذه المصادر لمساعدة المستمعين على فهم كيف يعاد تشكيل العالم الرقمي دون الشعور بالإرهاق من كثرة المعلومات.
طيب، إذا ربطنا هذه الأخبار المتناثرة بالصورة الأكبر، سنجد أن هناك خيطاً رفيعاً يربطها. هذا الخيط هو الصراع الحتمي بين سرعة الابتكار الجنونية والحاجة الماسة لتأمين البنية التحتية التي يقف عليها هذا الابتكار.
إذن دعونا نفكك هذا المشهد. هذا التناقض الذي ذكرته يقودنا مباشرة إلى حقيقة رعبة، وهي أن الأصول الأكثر قيمة اليوم أصبحت هي الهدف الأول. هنا نتحدث عن برمجية إنكفورج.
يعني اكتشاف برمجية إنكفورج التابعة لمجموعة جايت بافر شكل جرس إنذار حقيقي للصناعة بأكملها.
وما لفت انتباهي بصراحة هو آلية الاستهداف. هذه البرمجية مصممة لتستهدف ملفات نماذج الذكاء الاصطناعي تحديداً، مثل ملفات بايتورتش وتنسر فلو، والأهم من ذلك أوزان النماذج.
بالضبط، استهداف الأوزان الرياضية للنماذج هو ضربة في مقتل.
يعني لتبسيط الأمر للمستمعين، فقدان نموذج ذكاء اصطناعي مدرب ليس كفقدان ملف PDF يمكن ببساطة إعادة تنزيله، إنه يشبه
احتراق وصفة سرية لعائلة.
يا سلام، نعم، احتراق وصفة سرية لعائلة، حيث نسي الطاهي المقادير الدقيقة ونسي الحظ العشوائي الذي جعلها مثالية في المقام الأول.
وهذا التشبيه دقيق جدا تقنيا، لأن التكلفة الفادحة لإعادة التدريب تتراوح بين 75,500,000 دولار، وهذا فقط للبدء من جديد.
يا ساتر، نصف مليون دولار فقط كبداية؟
نعم، والصعوبة الكبرى تكمن فيما يعرف بتهيئة الأوزان العشوائية. عندما نبدأ بتدريب نموذج، نضع قيما عشوائية للشبكات العصبية، يعني حتى لو امتلكنا نفس البيانات، مسار التعلم سيكون مختلفا في كل مرة. الوصول لنفس دقة النموذج المشفر هو شبه مستحيل.
وهذا يفسر النقطة الأغرب في القصة، غياب أي آلية لجمع الفدية. هذا يطرح تساؤلاً، هل هو تجسس للشركات أم هجوم من دولة أم مجرد تخريباً خالص؟
كل هذه الاحتمالات واردة جداً، ولهذا رأينا استجابة مرعوبة من الصناعة.
صحيح، منصات مثل هيجينج فيس وأوبن أي آي سارعت لإصدار أدلة أمنية. لكن وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، دعنا ننتقل إلى إعلان مايكروسوفت وسط هذه الفوضى.
إعلان نموذج ماي سايبر ون فلاش. هذا النموذج المتخصص في الأمن السيبراني هو حقاً نقلة نوعية.
لنتحدث عن الأرقام قليلاً، المصادر تشير إلى أن هذا النموذج حقق دقة بلغت 96% في اختبار سايبر ديم.
والأهم من الدقة هو أنه يحقق ذلك بنصف التكلفة الحسابية ونصف الموارد مقارنة بالنماذج العملاقة.
وهذا يعكس مقولة مصطفى سليمان تماماً حين صرح بأن المستقبل للنموذج الأرخص الذي يؤدي المهمة بشكل صحيح وليس للنموذج الأكبر. لكن لحظة، كيف يتفوق نموذج أصغر بهذه الطريقة؟
السر يكمن في مصطلح يعرف بخندق البيانات. مايكروسوفت تمتلك خندقاً لا يمتلكه غيرها. نحن نتحدث عن 100 تريليون إشارة أمنية يومياً.
100 تريليون إشارة في اليوم الواحد؟
بالضبط، تأتي من حوالي 1,600,000 عميل، كل محاولة اختراق فاشلة تغذي هذا النموذج وتجعله أذكى.
هذا يفسر أيضاً مشروع الإدراك الخاص بهم، أو ما يسمى بمشروع M-.
نعم، مشروع M-Dash يربط بين الفرق الأمنية بطريقة ثورية، الفريق الأحمر الذي يهاجم النظام، والفريق الأزرق الذي يدافع، والفريق الأخضر الذي يطبق التحديثات.
يعني بدلاً من البيروقراطية وانتظار الأسابيع لتصحيح ثغرة، وكراء الذكاء الاصطناعي المتعددين يقومون بكل هذا في أجزاء من الثانية، صحيح؟
صحيح جداً، لكن هذا الاحتكار للبيانات وهذه الصناديق المغلقة داخل مايكروسوفت أدى إلى نتيجة عكسية في السوق.
التمرد. هذا يربطنا مباشرة بتشكيل تحالف الذكاء الاصطناعي الصافي والمفتوح، تقوده انفيديا واي بي ام و37 شركة أخرى.
والملاحظ هنا هو الغياب المتعمد للعمالقة. أوبن اي اي وأنثروبيك وجوجل ليسوا في هذا التحالف،
لأنهم يمثلون الفلسفة المغلقة تماماً. لكن طيب، أريد أن أطرح تحدياً منطقياً هنا بخصوص المصادر المفتوحة. هل هي أكثر أماناً حقاً؟
هذا هو الجدال الدائم في عالم التقنية.
يعني التحالف أطلق إطار عمل اسمه نوا. أليس إعطاء المهاجمين مخططات البناء عبر إطار مفتوح هو بمثابة إخبار اللص بمكان الكاميرات في البنك؟
هذا التساؤل ممتاز، لكن الفلسفة التي يطرحها جينسون هوانغ من إنفيديا مختلفة. هو يقول إن المتخصصين في الأمن يحتاجون لأدوات يمكنهم فحصها بأنفسهم، بدلاً من الثقة العمياء في صناديق سوداء لا يعرفون كيف تعمل.
إذن فكرة الأمن من خلال الغموض فكرة غير قابلة للتطبيق هنا؟
بالضبط، هي فكرة فاشلة تاريخياً. إطار نوا يعالج ما يسمى بالهجمات العدائية وتسميم البيانات. عندما يكون الكود مفتوحاً، الشفافية المجتمعية ومراجعة آلاف المطورين هي ما يبني الثقة، لأنهم يكتشفون الثغرات قبل استغلالها.
هذا منطقياً جداً، لكن بينما نتجادل حول أمن الذكاء الاصطناعي المستقبلي، ماذا يحدث للإنترنت القديم الذي نستخدمه يومياً؟
البنية التحتية المنسية، هذا كابوس حقيقي.
نعم، تقارير النشرة تحدثت عن قصة الثغرة الحرجة في منتديات في بوليتن. نحن نتحدث عن الإصدارات 6.21 و6.21 وما قبلها،
وهي ثغرة تسمح بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد دون أي مصادقة.
بصراحة، هذا يذكرني بشخص قام بتركيب ماسح لقزحية العين يعمل بالذكاء الاصطناعي على بابه الأمامي، لكنه يعني ترك بابه الخلفي الخشبي مفتوحاً على مصراعيه مع لافتة كتب عليها تفضل بالدخول.
تشبيه في محله. المثير للاهتمام هنا تقنياً، وكيف تسمح هذه الثغرة للمدخلات بالوصول إلى دالة في لغة PHP تسمى إيفال.
ودالة إيفال هذه خطيرة، أليس كذلك؟
خطيرة جداً، لأنها تأخذ النصوص وتنفذها ككوداً برمجي. المهاجم يدخل أمراً بسيطاً فيحصل على سيطرة كاملة على الخادم دون حتى الحاجة لكلمة مرور.
يا إلهي، دون مصادقة أبداً. ولماذا لا تقوم الشركات بتحديث أنظمتها وحل هذه المشكلة؟
هنا تبرز مشكلة الذيل الطويل لعمليات نشر البرامج. مديرو المواقع يخافون من تطبيق التحديثات لأنها قد تعطل توافق الأنظمة الأخرى، فيتجاهلون التصحيحات رغم توفرها.
إذن ما هي الخطوات العاجلة المطلوبة لمن يملك هذه الأنظمة الآن؟
لابد من التحديث الفوري وفحص السجلات بحثاً عن أي اختراق سابق، وإذا كان التحديث مستحيلاً حالياً يجب استخدام جدار حماية تطبيقات الويب أو ما يعرف بالواف لحظر هذه الهجمات.
طيب، كل هذه النقاط سواء الذكاء الاصطناعي المعقد أو الويب التقليدي القديم تحتاج إلى بنية تحتية مادية للعمل وقوانين تحكمها، وهذا يأخذنا من خوادم الإنترنت إلى الفضاء وإلى وول ستريت.
انتقال هائل، ولكنه ضروري جدا. البنية التحتية المادية تتغير.
لنبدأ بالفضاء أولا. مشروع كايبر من أمازون أعلن عن إطلاق 5105 أقمارا صناعية للإنترنت المباشر للهواتف.
والمذهل هنا هي التحديات الهندسية التي تم التغلب عليها.
نعم، يعني توفير إنترنت مباشر للهاتف المحمول العادي من قمر صناعي يتحرك بسرعة 17,000 ميل في الساعة، هذا يتطلب تعويض تأثير دوبلر، صحيح؟
صحيح تماماً. سرعة القمر الصناعي تغير ترددات الإشارة تماماً كما يتغير صوت سيارة الإسعاف وهي تقترب وتبتعد. هندسة تعويض هذا التأثير في أجزاء من الثانية للحفاظ على قوة الإشارة هي معجزة تقنية.
لينك التي نعرفها.
ستارلينك تبيع الخدمة والأطباق مباشرة للمستهلك. أما مشروع كايبر فيعتمد نموذج البيع بالجملة لشركات الاتصالات مثل فيرايزون وAT&T.
يعني الهاتف سيتصل بالقمر الصناعي وكأنه برج اتصالات عادي تابع لشركة المحمول الخاصة بك.
بالضبط، وهذا النموذج هو ما سيخدم 3.5 مليار شخص حول العالم يفتقرون للإنترنت حاليا دون الحاجة لشراء أي معدات جديدة.
هذا تغيير ثوري للبشرية، ومن البنية التحتية في الفضاء ننتقل إلى البنية التشريعية في وول ستريت، وتحديداً قانون كلاريتي في مجلس الشيوخ الأمريكي.
نعم، تنظيم العملات المشفرة أصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها.
النشرة ذكرت دعماً قوياً من مؤسسة فرانكلين تامبلتون، وهي مؤسسة تدير 1.5 تريليون دولار. وبرايان أرمسترونغ صرح بأن القانون على بعد ياردة واحدة من خط النهاية.
دخول مؤسسات مالية تقليدية بهذا الحجم يعطي وزناً سياسياً ضخماً جداً لهذه التغييرات.
طيب، هذا يدفعني للتساؤل، ولماذا يجب الاهتمام بهذا؟ هل إنترنت الفضاء وتنظيم العملات المشفرة هما مجرد وجهين لعملة واحدة؟ محاولة لإطفاء الطابع المؤسسي على ما كان يعتبر الغرب المتوحش الرقمي؟
دعنا نوضح هذه النقطة بحيادية تامة للمستمعين. نحن لا نتبنى موقف أي طرف هنا، بل ننقل ما تشير إليه التقارير. قانون كلاريتي يهدف بشكل أساسي لحل النزاع القضائي والتنظيمي الطويل بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
يعني تحديد من يملك السلطة للرقابة على هذه الأصول؟
بالضبط، المؤسسات الكبرى تبحث عن قواعد واضحة لكي تستثمر تريليوناتها بشكل قانوني وآمن، وهذا القانون يحسم هذا الجدل المؤسسي.
فهمت، إذن نحن أمام مشهد معقد ومترابط جدا. لقد غطينا الكثير اليوم في هذا الاستكشاف، من برمجيات الفدية إلى الأقمار الصناعية. كيف يمكن تلخيص الاتجاهات الكبرى التي ترسم ملامح النصف الثاني من عام 2026؟
يمكننا تلخيص المشهد في 3 اتجاهات رئيسية. أولاً، إطفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي عبر نماذج أصغر وأرخص وأكثر كفاءة.
ووداعاً للنماذج العملاقة المكيفة، وماذا عن الاتجاه الثاني؟
الاتجاه الثاني هو المعركة الضارية على البنية التحتية العالمية والتي نشهدها في سباق الإنترنت الفضائي المباشر للهواتف.
وثالث،
الاتجاه الثالث والأهم هو أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد إضافة تقنية، بل أصبح القيد والعائق الأساسي الذي يحدد سرعة تبني التكنولوجيا برمتها.
هذا التلخيص يمهد لفكرة استفزازية أود أن نختتم بها وتترك مجالا للتأمل المستقبلي.
تفضلي، أنا مستمع.
تحدثنا في البداية عن برمجية إنكريبت فورج التي تشفر النماذج لتعطيلها بشكل كامل وصارخ، ولكن ماذا لو كان التطور القادم لهذه الهجمات لا يهدف إلى التدمير أو الفدية؟
تقصدين شيئا أكثر خبثا وتخفيا؟
بالضبط، ماذا لو قام المهاجمون في صمت تام بتعديل أوزان نماذج الذكاء الاصطناعي ببطء في قطاعات حساسة، بحيث يقدم النموذج إجابات تبدو صحيحة ومنطقية ولكنها مائلة بشكل خفي واستراتيجي لصالح جهة معينة؟
يا ساتر، هذا يعني التلاعب بالقرارات دون أن يلاحظ أحد.
أمن يتخلف دائما عن وظائف التقنية، فكيف سنثق في القرارات التي تتخذها هذه الآلات بالنيابة عنا في المستقبل إذا لم نعد قادرين على التأكد من سلامة عقلها الرقمي؟
تساؤل مخيف ومهم جدا، ويقلب كل مفاهيم الأمن التي نناقشها.
وبهذا التساؤل المفتوح نصل إلى ختام استكشافنا المعمق اليوم. شكرا جزيلا لجميع المستمعين على مرافقتنا في تفكيك هذا المشهد التقني المعقد، وندعوكم دائما للتفكير والنظر بعمق وقراءة ما بين السطور في كل الأخبار التقنية القادمة.